قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. دل ذلك على أنه إذا كان الولد من كسبه دل ذلك دلالة ظاهرة على أنه لا تعارض ولا منافسة بين الآيات التي ذكرت وبين كون ذلك الولد من سعيه. ذلك لأن الرجل إنما يتزكى بتربية ولده، وإذا تزكى بتربية ولده فهو مشمول بالآية في قوله تعالى من تزكى إنما تزكى لنفسه. فإذا ثم أنهم عرضوا هذا الكلام السابق بأن الأحاديث الواردة في الصدقات إنما كلها إنما كانت بالنسبة الأغنى بالنسبة للآباء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا كلهم إنما كان الولد بالنسبة لأبيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مثل هذه الصدقات وإهداء ثوابها للأموال. في مناقشة دليل مالك وأصحابه في قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى، وعلى وجه الخصوص هذه الآية، فقد اعترضوا على هذه الآية بجملة من المعترضات أو جملة من الاعتراضات. الأولى أو الاعتراض الذي اعترضوا به قالوا الآية هذه منسوخ، ما قالوا أن هذه الآية إنما كانت بخصوص من كان بخصوص شرع من قبلنا، يعني الآية إنما وردت في سياقها على هذا، قوله تعالى أم لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكان شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا. ثم زادوا في الاعتراض عن ذلك قال لو حملناها فإنما نحملها بخصوص الكافر دون المؤمن لتعلقها به. وفضلا عن هذه الاعتراضات زادوا اعتراضات أخرى تتمثل في أنه لو سلمنا أنه إنما هي خاص وعام عفوا للكافر والمؤمن وأنه غير منسوخ، إلا أن الدخول المؤمن في جملة المسلمين فيكون دخوله في عقد الإسلام، فعقد الإسلام هو سبب من أسباب وصول دعاء المسلمين له كما هو من أسباب وصول الثواب إليه. وعلى هذا الأساس قالوا أنه إنما الرجل اتخذ السبب الذي يوصل إليه يوصل إليه الثواب إلى غيره إلى إليه بعد وفاته. فضلا عن هذا قالوا أن الآية في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس فيها نفي لا يمتلك سعي غيره وسعي غيره لسعيه، وأن سعيه له المشيئة في أن يهديها للميت وإن شاء الاحتفاظ بها من غير إهداء. فإذا عندهم أن الآية أيضا هذه المراد منها نفي الملك وليس نفي الانتفاع، وبذلك عندهم يحصل التوفيق بين هذه الآية بين سائر الأدلة التي سيقت عندنا. الجواب على هذه الاعتراضات أن يقال أولا بخصوص القول بأن الآية منسوخة مردود، لأن النسخ إنما يدخل على الأخبار التي لا تتضمن تكليفا، وهذه إنما تتضمن تكليفا، وبالتالي لا معول على القول بالنسخ. أما المسألة الثانية أو الاعتراض الثاني الذي يتمثل في أنه إنما كان شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، مردود أيضا، لأن أهل الأصول يجمعون على أن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا ما يوافقه أنه شرع لنا، وقد ورد ما يوافقه هذه الآيات التي سيقت لكم قبل قليل: ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إلى آخر الآيات، كلها تؤكد المعنى السابق. إذا ورد في شرعنا ما يؤكد هذا المعنى فكان شرعا من قبلنا شرعا. أيضا بخصوص تخصيص هذه الآية بالكافر دون المؤمن أو تخصيص من غير مخصص، ذلك لأن الظاهر من الآية العمل أو إلحاق المؤمن وكذا الكافر في هذه الآية، وتخصيصها بالكافر يحتاج إلى دليل. أما القول بأن دخول المؤمن في عقد الإسلام مع جملة المسلمين من الأسباب العظيمة التي يقصد فيها ثواب الناس وثواب المسلمين له فضلا عن دعائهم، فالجواب على هذا أن هذا المعقول وترده هذه الجملة من النصوص الواردة في هذا الشأن. والاستدلال بالقول بأن الحديث إنما نفى الملك ولم ينفي إنما نفى ملك الملك نفى ملك سعيه ولم ينفي ملك ولم نفى ملك سعيه ولم ينفي الانتفاع، جواب عنه أنه يرد هذا الأحاديث الواردة أيضا في هذا الشأن من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عن الرؤوس ومثلاه، ثم ذكر بعد ذلك صدقة جارية ولد وعم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فإذا ما استدل به في هذا المقام لا يدفع الاستدلال به، فهو استدلال بعيد، فضلا عن استدلالهم بحديث إقرأه على موسى بن ياسين، فهو ضعيف لا شك ولا يحسن الاستدلال به في مثل هذا المقام لضعفه ولعدم قوة الاحتجاج به في مثل هذه المسائل. أزيدكم أما التاريخ الثاني الذي يرى أنه يجوز الانتفاع يجوز للأموات أن ينتفعوا بأعمال الأحياء، حيث أنه يجوز ثواب الإهداء وأنه يصلهم، فاستدلالهم كما قلنا إنما كان بالدعاء وبالصدقة أولا. فالجواب على ذلك أن يقال ليس كل ما ورد في مسألة في المسائل التي تتعلق بالدعاء وبالصدقة أنها داخلة في باب الإهداء، وإنما الدعاء إنما هو داخل في باب الشفاعة وليس داخلا في باب الدعاء، ذلك لأن المراد من ذلك أن الداعي له ثواب الدعاء، وأن المدعو له له ثواب المدعو به، بمعنى أن الداعي إنما هو شفيع، الشأن في ذلك كشأن الرجل الذي يشفع لفقير على كسوة أو لمن لظالم على زلة طرفها. فالشفيع بشفاعته إن قبلت شفاعته فله ثواب الشفاعة، وأما الفقير فله الكسوة، وأما الذي وقع في زلة فله العفو عن زلة. فإذا لا يلزم من القول بأن الصدقات داخلة في باب الإهداء، وإنما داخلة في باب الشفاعة، بالتالي تخرج يخرج الدعاء من جملة الاستدلالات التي استدل بها الفريق المجوز من صفة مطلق. أيضا بخصوص الصدقات التي وردت، يمكن الجواب عنها أنه على رأي الذين حصروها فحصروها في الولد، وعلى الرأي الذين أجازوها إنما أجازوها إذا كانت من قبيل النيابة المالية، بمعنى إذا كان فيها جانب مالي ففي هذه الحالة يجوز. أي الصدقات التي تجوز إنما تجوز التي لها شبه أو التي لها جانب من جوانب المال، فشأنها في ذلك كشأن قضاء الدين عن قضاء الدين عن الغريم الذي مات، عندما قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم في حديث سلمة بن عتبة، وقال أبو قتادة أنا أدفع أو أنا أقضي عنه دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما لقيه قال أسددت عن دينه قال نعم. فالحاصل أنه هذا الذي سدد عنه الدين فلحقه تسديد مثل هذا الدين لكون الدين داخل في النيابة المالية، وما كان داخل في النيابة المالية جازت النيابة فيه، وجاز الإعداء والصدقة على هذا النحو لكون الصدقة لا تخرج من كونها من لا تخرج لها شائبة أو لها جانب مالي، لا تخرج عما هو عليه بالنسبة للنيابة المالية. أيضا بالنسبة للأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم الأضحى بعد أن ضحى كبشين وجعل الكبش الثاني، قال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، ومرة أنه ذبح كبشا قال هذا عن أمتي جميعا. فالأضحية أيضا داخلة في مسائل المالية، والمسائل المالية تصل الأحياء كما تصل الأموات أيضا. وأيضا في خصوص الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم زكى عن أو تحمل الزكاة عن عمه العباس، فهذه نظرا لدخولها في المسائل المالية فليس لها دليل على شمولها لكل الأعمال التعبدية إلا إذا اقترن بها الجانب المالي، يمكن الحال هذه اعتبارها من العبادات التي العبادات التي تلحق الميت على موته. أما قولهم، أما الفريق الثالث الذي قصر وحصر مسألة الصدقات في الولد دون غيره ليحدث الوئام والتوافق بين النصوص الواردة المانعة من وصول الثواب إلى الأموات وبين النصوص الأخرى المجيزة. وكما ذكرت آنفا أن الوئام إنما يحدث في كون الولد من كسب الرجل، فلا تعارض ولا منافاة بين هذا وذلك. فممن يحمل هذا الرأي الإمام الشوكاني، وتبعه في ذلك محمد رشيد رضا، وتبعه في ذلك الشيخ الألباني أيضا في أحكام الجنائز، حيث يرى مثل ما يرى الإمام الشوكاني ومحمد رشيد رضا، ورأى أنه يجب أن يحصر الأمر في الولد دون غيره إلا أن يأتي دليل. غير أن الجواب على هذا يمكن أن يقال الدليل ها هنا موجود في الإجماع الوارد الذي ذكره كل من الإمام النووي وابن كثير في مسألة الصدقات، فأطلقوا ولم يقيدوه في الولد، بل أجازوا، والحال هذه أن يكون أن ثواب الصدقة يصل من الولد ومن غيره، من غير تقييد في الولد. غير أن دعوة الدعوة الإجماع هذا نقض، أو أنه رأوا بأن الإجماع عورض بأن الإجماع الأصولي لا يتحقق إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وأن هذا الأمر حققه كل من ابن حزم والشوكاني في إرشاد الفقه، فضلا عن عبد الوهاب خلاف أصول الفقه، وأشار الشيخ الناصر في أحكام الجنائز في هذه المسألة إلى كلام الإمام أحمد في مقولة مشهورة: من ادعى الإجماع فقد كذب، كما نقلها عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام. فالذي يظهر والله أعلم أن الإجماع هذا الذي يقال فيه أنه لا إجماع إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا إجماع قطعي شأنه في ذلك كإجماع الصحابة المنقول نقل متواتر، ويليه في المرتبة وفي الحجية الإجماع الظني، ذلك الإجماع الظني كإجماع السكوتي، خاصة قد يرتقي إجماع السكوتي إلى القطع في حالة ما إذا ضرب الجزم بعدم وجود المخالف. ذلك لأن فائدة الإجماع قد تنتقي إذا ما حصرنا الإجماع في المسائل المعلومة من دين الضرورة، إذ أكثر الإجماعات الواردة إنما هي من قبيل الإجماع الظني، وهي من قبيل الإجماع السكوتي. ثم أنه من ناحية أخرى لا شك أنه إذا كان ورد هذا الإجماع في أي عصر من العصور، فلا بد أن يظهر فيه الحق، ولا بد أن يظهر القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا بد أن في هذا العصر الذي وقع فيه الإجماع السكوتي لابد من ظهور الحق وظهور الرأي، خاصة إن كان فيه رأي يعتد به. فإن لم يظهر في هذا العصر ووقع السكوت على الحكم أيا، لذلك على عدم الظهور إما لكونه غير حق وإما لضعفه. وقد يرد الإجماع لكن يكون مسبوقا بخلاف، فهل يعتد الإجماع المسبوق بالخلاف أم لا من الناحية الأصولية؟ الذي يرتضى أو المرتضى من أقوال أهل العلم أن الإجماع المسبوق بخلاف أنه حجة قائمة تخصص بها العموم أيضا، ذلك لأن العصر إذا كان فيه خلاف، العصر الأول إن كان فيه خلاف ثم أتى العصر الثاني ووقع الإجماع على أحد القولين، دل ذلك على أن الحق معهم بما ذكرنا مما سبق ذكره من الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وذلك أن العصر الثاني إن أجمعوا على رأي من الآراء في العصر الأول دل ذلك على إجماعهم على ذلك الرأي، وأن يكون حجة أنه لا تجتمع أمتي على ضلالة كما في الحديث في قوله تعالى من شر الرسول من بعد ما تبين من الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصره جهنم سوف مصير. فإذا الحاصل أن القول بأن دفع الإجماع الوارد بهذا الطريق عندنا لا يصح في مثل هذا الطريق في رد الإجماع، وإنما الإجماع إذا ثبت بهذا الطريق فيصح أن يكون حجة يخصص بها عموم الأدلة المانعة من وصول القول. أما قولهم أو استدلالهم بحديث بقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، مع أن الإمام أحمد كان يأخذ بالإجماع ويعمل به كما يقول في ذلك ابن القيم في الصواعق، وأيضا يقول غير واحد من الحنابل أن الإمام أحمد كان يأخذ بالإجماع، فلا بد من تأويل هذه المقالة، فقد ذهب العلماء إلى تأويل هذه المقالة على عدة وجوه. أحسن هذه الوجوه أنه إنما قالها في شأن من لا يعرف بخلاف السلف، بحيث أنه يذكر أو من تمام كلامه من تمام كلام الإمام أحمد ما يدل على هذا المعنى، قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريك لأنهم اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن قولوا لا نعلم في ذلك اختلاف، وهذا يدل على أن أهل الأهواء ممن لا يعرف خلاف السلف قد يعارض السنة الصحيحة، فكلامه هذا كما وكلام أيضا الإمام الشافعي فيه الحيطة من عدم التسرع في ذكر الإجماع، ولكن التثبت في ذكر الإجماع ونقل الإجماع بعدم العلم أولى من ذكر الإجماع بالعلم بالعدم، إلا إذا ظهر واشتهر ففي ضرورة العلم بهذا الإجماع في هذا الحال يجوز، والحال هذه أن ننقل الإجماع في العلم بالعدم. وكما قلت الإمام ابن القيم يؤكد هذا المعنى في ما نصه في كتاب الصواعق، حيث أنه قال أن الإمام أن المراد من الإمام أحمد ليس نفسه للإجماع في هذه المقالة، وإنما كان يقصد بالإجماع، إنما كان أهل الحديث قد بلوا ببعض من يرد السنة بمخالفة الإجماع المدعى فيرد السنة الصحيحة بهذا الإجماع على خلافها، فبين الإمام الشافعي وكذا الإمام أحمد أن دعوة كذب فلا يجوز رد السنة الصحيحة بمثل هذه الإجماعات التي دعي فيها الإجماع وليست بإجماع. فإذا حاصل هذه المسألة كما ذكرت أن العلماء اختلفوا فيها، وأن مناقشة هذه الأقوال كما سبق وأن ذكرتها هنا مناقشة كل من ذهب إلى المنع مطلقا أو من ذهب إلى التفصيل أو من ذهب إلى القصر قصر هذا الولد أو من ذهب إلى الجواز مطلقا أي المنع أو الجواز أو القصر على الولد دون غيره. فيه سبب خلاف هذا من الصلاح راجع إلى جملة من الأسباب، من جملتها هل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل في نفي الانتفاع أم نفي الملك؟ وهل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله سوى من ثلاث صدقة جارية إلى آخر الحديث؟ هل الذي ينقطع عمله وهو من كسبه فيكون من باب أولى أن ينقطع أن ينقطع عمل غيره من باب الملازمة الأولية أم أن الملازمة منتفية؟ أيضا هل أن النيابة كالإهداء لا يوجد فروق بينهما أم يوجد فرق بين النيابة والإهداء؟ وأيضا هل الإجماع محصور في المسائل المعلومة من دين بالضرورة أم أن الإجماع الأصولي ليس محصور في المسائل المعلومة من دين بالضرورة بل هو شامل المعلومة بالضرورة فضلا عن غيرها؟ إذن هذه أسباب الخلاف التي تدور عليها المسألة، والذي يظهر راجحا من خلال ما ذكرنا آنفا والقول بأنه يجوز إعداء الثواب للأموات فيما استثناه الشرع من النصوص العامة، وهي قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى، استثنى بذلك الحج واستثنى العتق واستثنى الصدقة واستثنى الصوم واستثنى غيرها كما في الأحاديث التي سيقت لكم قبل قليل، وأنه يجوز عندنا أنه أن يكون ذلك الإهداء من الولد كما يجوز أن يكون من غير الولد، ويدل أيضا على غير الولد ما هو معروف في باب النيابة أن شبرمة حج عن أخيه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأوا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخو لي، قال حججت عن نفسي؟ قال لا، قال حج عن نفسك عن شبرمة. وأيضا في المرأة التي ركبت البحر وندرت من أن جاء الله تعالى أن تصوم فجاءت قرابة لها في رواية أن أخت لها فقالت يا رسول الله أن أختي إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن على أمك دينك كنت تقضين عنها؟ قال نعم، قال فدين الله حفظ القضاء. وأيضا بالنسبة للمرأة التي رفعت ابنا لها فقالت أن هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك الأجر، فنابت عن والدته وليس هو الذي ناب عنها، دل ذلك على جوازه. والعموم أيضا حديث الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام فمن وليه، وأيضا النيابة في المسائل المالية أنه يجوز النيابة في تسديد الديون ولا يشترط أن يكون ابنا الميت حتى يسدد له ما عليه من ديون إلى آخره. كل هذه الأمور تؤيد ما ذكرنا من أنه لا يشترط قصر الولد بالنسبة لوالده في مسائل التي تتعلق بإهداء الثواب للأموات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: من دخل في الصلاة على غير وضوء أو انتقض وضوءه أثناء الصلاة فهل يبني على ما سبق أخذا بحديث أبي بكر رضي الله عنه أم يستأنف الصلاة من جديد؟
بخصوص السؤال الثالث الذي ظاهر من تحواه مسألة البناء، هل تجوز مسألة البناء؟ بمعنى أن المرء إذا كان يصلي لوحده أو مع الجماعة ثم انتقض وضوءه، فهل يعد ما أداه صحيحا قائما إلى أن يعود ثم يبني على ما صلى، أم أنه يستأنف من جديد لا يجوز له البناء وهو مأجور على صلاته لكنه لا تحسب هذه؟ أساسا إلى حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة ثم كبر فقرأ ثم كبر ثم أشار أو أومى إليهم أن يمكثوا في مكانكم ثم ذهب، في رواية أمرهم بالجلوس ثم ذهب ثم عاد ثم صلى بهم، قال إنما أنا بشر مثلكم وإنما كنت جنوب. فهذا الحديث الذي أخذ به الأحناف على أنه يجوز البناء على الصلاة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد وصلى بهم لم يعلم عنه أنه أعاد الصلاة من جديد، بل لم يتكلم وخرج من صلاته ثم عاد بعد ذلك وصلى. هذا الحديث أبي بكر تجذبه أهل الحديث من حيث كونه مرسلا أو كونه موصولا، إلا أن الحديث هذا له ما يشهد له أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، غير أن ما هو موجود في حديث أبي هريرة في الصحيحين عدم ذكر التكبير. فها هنا المسلك الفقهي والأصولي الذي يجب أن يراعى في مثل هذا التعارض الموجود بين الحديثين. فمن رأى أن حديث أبي هريرة لم يذكر فيه التكفير ورأى حديث أبي بكر على فرض صحته أنه صحيح أنه فيه زيادة علم وفيه في متنه ما يؤخذ به على أساس أنه من رواية ثقة فيه زيادة تكبير، رأى أن القول بالبناء لأنه لا يمكن أن يقال أنه فيه تكبير ثم يأتي ولم يرد التكبير بعد ذلك، أنه لابد أن يكون أن يكون في البناء صحيح. أما الجمهور فمنهم من حمله على قصتين، كما هو صنيع بن حبان أنه حمل كل واحد منهما على حالة معينة، فقال طارة كبر وخرج وطارة فعل حدث له نفس الشيء ولم يكبر فخرج وعاد، عملا بالحديثين عن حديث أبي هريرة الذي لم يرد فيه ذكر التكبير وحديث أبي بكر الذي ورد فيه التكبير، فكان حمله على حالتين جمعا بين اليدين. وأكيد أنه يتعذر حمله على حالتين، لا يتصور أنه يحدث له نفس الشيء في ظرف قصير أو في كذا. لذلك الجمهور لما رأوا الحديث هذا عندهم أولا حديث أبي هريرة لا يتناقى مع الأصول المعروفة، وهي كون أن الصلاة لا تجزي بغير وضوء، وإنما الصلاة بغير طهور يقبل الله الصلاة بغير طهور، وأن كل صلاة إذا خرج منها بغير طهور باعتبار شرط أو ركن خرج منها من غير أن يأتي بركن منها عندهم أنها لا تصح في الأصل. والحديث هذا عندهم أنه لا يعارض حديث أبي بكر، ذلك لأن حديث أبي بكر لما قال فاستفتح بالصلاة فكبر عندهم أن التكبير هذا إنما هو إرادة التكبير لا حقيقة التكبير، ليقع التوافق بين حديث أبي بكر وحديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة مع كثرة رواياته أنه لم يذكر فيها التكبير أصلا، بخلاف أبي بكر مع كما قلت آنفا مع الاختلاف في الإرسال وفي كونه مرسلا أو موصولا ذكر فيه التكبير. فجمعا بين الأدلة نحو ما ذهب إليه ابن حجر أنهم حملوا التكبير على إرادة التكبير، وهذا محمود معروف في عند أهل اللغة، لأن كل ما قرب الشيء يعطى حكمه، كل ما كان قريبا من الشيء يعطى حكمه كما هو معروف، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، من قوله أيضا صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، مراد موتاكم بمعنى المحتضر، لأن الميت لا تستطيع أن تلقنه، وإنما ذكر الميت لكون المحتضر مشرف على الموت، فذكر هنا ذكر المحتضر سمي ميتا لمقاربته للموت. فكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقاربا للتكبير ذكر الحديث أنه كبر، وللتوافق بينه وبين حديث أبي هريرة أنه لم يكبر، بل أنه كان مشرفا على التكبير فسمي فأعطي اسم التكبير ولم يكبر، فخرج فجاء وصلى بهم صلاة العادة. فإذن عند الجمهور أن حديث أبي بكر على فرض صحته لا يخالف حديث أبي هريرة حتى يعمل بمسألة التكبير، ذلك لأنه إذا حملناه على مسألة التكبير فإنه التكبير إنما المراد به إرادة التكبير فليس ذات التكبير وعين التكبير، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه إذا كان ولا بد من الترجيح بين أحد الدليلين فعند الجمهور أنهم يرجحون الرواية الأصح، والرواية الأصح هو رواية أبي هريرة التي لم يذكر فيها التكبير على رواية أبي بكر الذي فيها اختلاف، أما رواية أبي هريرة الاختلاف فيها فهي في الصحيحين صحيحة، ويقدمون ما هو في الصحيحين على ما ورد في السنن كما في حديث أبي بكر ما ورد في سنن أبي داود. وعليه فالجمهور إذن يحدثون التوافق بين الدليلين من ثلاث وجوه، إذا حمل على واقعتين كما هو صنيع بن حبان سالف الذكر
بمعنى أنه تارة كبر وتارة فيجوز الحالتين معا. وفي حالة ما إذا كانت واقعة واحدة عندهم ليتوافق حديث أبي بكر مع حديث أبي هريرة ويحمل التكبير على إرادة التكبير كما ذكرنا آنفا، لتتوافق الكل مع عموم ما هو معروف أن الصلاة غير مقبولة في غير طهور. الأمر الآخر وهو إذا كان ولا بد من الترجيح فلا يصار إلى الترجيح من حيث المثل مباشرة، بل كان ينبغي النظر من حيث الترجيح إلى جهة السند. وقد ذكر أن السند، قد ذكرنا أن السند أبي هريرة أصح لوروده في الصحيحين دون حديث أبي بكر الذي ورد فيه التكبير، إنما ورد فيه مختلف في وصله من إرساله من جهة، ومن جهة أخرى كما قلت فيه احتمال أيضا في التكبير هكذا رأنا. فإذا تقرر في هذه المسألة مذهب الجمهور على أنه الوفاق في هذه المسألة، فلا تشرع الحالة هذه مسألة البناء، سيكون الحالة هذه صحة الفعل من حيث هو إلى غاية انتقاضه في الطهارة وهو مأجور عليها، فإن عاد فيبني عندما يستأنف من جديد ويصلي من جديد. ومما يؤاخذ عليه كما يقول صاحب بداية المجتهد، مما يؤاخذ عليه الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة أنه إذا كان في آخر جلسة من التحية وأنه انتقض وضوءه، فعنده إنما يخرج من صلاته لنقضه للوضوء، في حين أن الحديث إنما يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير والتحليل والتسليم. ولو سلمنا أنه يجوز له البناء وكان في آخر التحية عندهم كيف يبني؟ إنما يخرج من الصلاة لنقضه بانتقاضه للطهارة وليس عليه بناء، فصحت صلاته عند أبي حنيفة، خلاف الجمهور أنه إذا كان انتقض وضوءه في آخر صلاة وفي آخر جلسة فإن صلاته والحال هذه باطلة وهو مأجور عليها في كل ركوع وسجود، لكن هذا تحتسب له كصلاة أداها، فلا بد عليه أن يصلي صلاة أخرى بكامل أركانها وشروطها من أولها إلى منتهى. والذي أركن إليه في المسألة ومذهب الجمهور خلافا لمذهب الأحناف، هذا نحو ما أشرنا إليه آنفا، خلافا لما ذهب إليه الأحناف وبعض العلماء المحدثين في هذه المسألة، والله أعلم.
سؤال رابع، ما هي حدود الضرورة المعتبرة في التعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا؟
كان المقصود من الشركات هذه إنما هي البنوك الربوية، والمراد منها أيضا المصارف المالية الحالية من صناديق التوفير وما إلى ذلك. فالمرء إن كان تاجرا له أن يتعامل مع في الحدود الذي يجوز المعاملة مع من كان في العصر الأول ممن كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان اليهود والنصارى اليهود درجة أولى يتعاملون بأموال ربوية غير ذلك، فكان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم بيعا وشراء في هذه الحدود، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم على وجه القرض وبقاعدة الربوية كما هو معلوم أن لأن القاعدة كل ما حدث فيه العسر وعمت به البلوى يجوز أن يكون عذرا ما لم يرد فيه نص، إن ورد فيه نص فلا يجوز أن يكون لا العسر ولا عموم البلوى يكون عذرا لتجويز ما لا يجوز. فالقروض الربوية والتعاملات التي من شأنها أن تجعل العقود والصفقات باطلة بناء على الظلم الذي تحتويه مثل هذه الصفقات، وقد نصت الآيات القرآنية كما هو معلوم في كل الآيات القرآنية نزلت بخصوص ربا الديون الذي تتعامل به البنوك والمصاريف المالية الحالية هي من قبيل درني أزيدك، ذلك لأن الربا هذا الربا يسمى بالربا الجلي، إذ الربا ينقسم إلى ربا الديون وربا البيوت. ربا الديون فينقسم إلى قسمين ومتمثل في صورتين، الصورة الأولى درني أزيد والصورة الثانية ضع وتعجل، ثم ربا البيوع فيتمثل في ربا الفضل وربا وربا النسيئة. البنوك الحالية كما قلت كل الآيات القرآنية نزلت بخصوص ربا النسيئة فهي متمثل في درني أزيد. ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قوله تعالى أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأيضا يمحق الله الربا بالصدقات. كل هذه الآيات القرآنية نزلت في الصورة من قرني أزيف وهي الصورة الحالية التي تتعامل بها البنوك الربوية والمصارف المالية من صناديق الادخار وما إلى ذلك. ولذلك التعامل مع هذه المصارف المالية في القروض التي تتضمن ظلما لا يجوز البتة إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة تقتضي هذه الضرورة دفع ضرر شديد أو حاجة شديدة، بحيث هذه الحاجة الشديدة قد تنعكس سلبا على أمواله وعلى أولاده وعلى نفسه وعلى دينه. في هذه الحال يجوز أن تدفع هذه الحاجة الشديدة على أن تكون مقدرة بقدرها كما هو معروف في قوله تعالى قد حصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ودفع الضرورة أو دفع الحاجة الشديدة وهي الحاجة الشديدة تسمى الضرورة إلا في كما قلت حدود ما تنجبي وتندفع عليه الضرورة، أي أن الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدر. إذا الحاصل أنه لا يجوز أن يتعامل مع البنوك إلا في حدود ما هو مسموح به شرعا، إن كان عين التعامل مسموح به شرعا فيجوز ذلك، لأن كما قلت آنفا لأنه كان التعامل السابق كانوا يتعاملون مع اليهود والنصارى وكانوا هؤلاء يجيزون لأنفسهم أشياء التي لا يجيزها الشرع مع أن تعاملهم كان معلوما من الدين. ففي الأمور العادية أو في الأمور التي يجوز فيها أن يتعامل فيجوز التعامل مع مثل هذه البنوك ومثل هذه الشركات. وفي حالة ما إذا كان في أصل المعاملة فيها أنها لا تجوز على المسلم فلا يجوز أن يتعامل معها فضلا عن غيرها في أي صفقة تكون الصفقة فيها شيء محرم شرعا، سواء كان المحرم هذا ظاهرا أو كان هذا المحرم خفيا كما هو المعلوم من بيوع الآجار وبيوع بيع العينة والبيوع الأخرى التي يظهر فيها الخفاء وإنما تسمي الذريعة. إذن الحاصل أنه يجوز التعامل مع مثل هذه الشركات في الأمور أو في الصفقات التي تجوز شرعا فيها مثل في هذا التعامل المالي. أما إذا كان في أصل التعامل المالي فيه مخالفة شرعية يجوز التعامل فيها إلا إذا اقترنت بها، وما قلت آنفا إذا اقترنت بها حاجة شديدة أو ملحة ارتقت إلى مثل الضرورة، الضرورات تبيح محظورات الله.
سؤال خامس، هل يجوز جعل العملات التي اتخذها الناس أثمانا محلا للتجارة؟ وعلى الجواب فهل تجوز المضاربة فيه؟
شيخ
هل يجوز جعل العملات التي اتخذها الناس أثمانا محلا للتجارة؟ وعلى الجواز فهل تجوز المضاربة فيه؟
الأصل في النقود أو الأثمان لها قيمة اعتبارية وليست قيمتها ذاتية، أي ليست قيمة الأموال النقدية قيمة ذاتية وإنما قيمة اعتبارية، بمعنى أن السلع هي التي تقوم بها التي تقوم بالنقود وبهذه الأثمان. وعلى الأساس فالنقد لا يولد نقدا، ومتاجرة فيما هو ليس له قيمة ذاتية بل قيمة اعتبارية يكون محلا للزيادة ولارتفاع الأسعار إلى ما تجر في مثل هذه الأجناس من ما يحلها جوهر الأثمان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأثمان كوسيلة للتبادل كوسيلة لاعتبار قيم المتلفات وفي تقويم الحصارات وفي غيرها من المسالك، فهي للتوسل بها بمعرفة القيم في السلع. فلا يجوز أن تكون هذه ما جعلت وسيلة تجعل غاية، ذلك لأنها لو جعلت هذه هذا النص سلعة باع واشترى لأدى الحد إلى أن تكون السلع ترتفع بارتفاع الوسيلة إلى تلك السلع، وهذا محل ظلم ما قرر ذلك أبو حامد غزالي وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية ووافق عليه الشيخ الإسلام ابن القيم، فبين أنه يجب على على السلطان الحاكم أن يمنع مثل هذه المتاجرات التي تؤدي إلى الظلم وإلى الظلم الناتج من خلال ارتفاع السلع على الناس فيفشو الغلاء ويكون نتيجة الغلاء من نتيجة التعامل بهذه الأسماء. لكنه يجوز له في حالة الحاجة أن يتعامل أو أن يغير العملات أو أن يبيع ويشتري العملات في حالة الحاجة فهذا يحتاج إليه كذا. أما أن يتخذ مهنة فلا يجوز هذا والله أعلم. المضاربة على الأصل هذا الذي تقرر فكل كل تعامل يكون في الأصل فيه غير جائز يلحقه الحكم سيان، بمعنى أنه إذا كان البيع والشراء مثلا جائز تجوز المضاربة فيه، وكل ما كان عين المتعامل فيه غير جائز يكون أيضا المضاربة فيه غير جائز. إذا تقرر أنه يجوز إلا في أحوال الحاجة مثل هذا البيع والشراء والتعامل، لأنه إذا اتخذ مهنة واسترزاقا للتجار أنفسهم فهو يؤدي حتما إلى غلاء السلع كما ذكرت بغلاء هذه الأثمان التي يتوسل إليها إلى السلع. فلا يجوز أن تكون هذه السلع غالية ويكون غالية يعني يتحرج ويتضرر بها الفقير خاصة في الشرائع، فيكون هذا التاجر هو السبب في مثل هذه الآفاق الطبية التي تترتب على الفقير فضلا عن الغني الذي اشتريها بغلاء فاحش. وكل سبب في الضرر فالأصل أن يزال، لأن القاعدة تقول الضرر يزال، وهذا مبني على قاعدة أخرى هي الأصل حديث النبوي الشريف حديث ابن عباس المعروف لا ضرر ولا ضرر. والله أعلم.
بارك الله فيكم جزاك الله خير. السؤال الثالث يقول صاحبه: رجل له مسكن وعنده مبلغ من المال بلغ النصاب أعده لشراء المسكن، فحال عليه الحول فهل يخرج منه زكاة؟
ما هو معروف أن الزكاة إنما تخرج من العبد، بمعنى الزكاة يسألونك ماذا ينفقون، قل العبد، العبد هو كل ما فضل من مال بعد الحوائج الأصلية، والحوائج الأصلية تتمثل في المأكل والمشرب والملبس والمسكن. فإذا كانت الحوائج الأصلية هذه منعدمة بالنسبة إليه وكان بحاجة إليها أكيد، فلا يخرج الزكاة إذا كان في الإنفاق عليها دفعا لهذه الحاجة، لأنه أولى بها من الفقر. غير أنه هنا ينبغي الإشارة إلى الشيء، وهو أنه قد يكون للرجل مسكنا ويريد مسكنا آخر، فهذا واجب عليه أن يخرج الزكاة ما دام أن الحاجة منتهية. أيضا أن يكون الرجل هذا إذا كان الرجل ليس عنده مسكن البتة يخشى على نفسه ضياع، إذا لم يحدث مسكنا فله أن أن تقدر من أمواله ما يدفع به حدثه، بمعنى أنه إذا كان له من المال ما يكفي دفع هذه الحاجة بمثلا 120 مليون وهو عنده أكثر من ذلك، واجب عليه أن يزكي عن الكل، لأنه لا ينتظر منه أن يبني منزلا فخما بمال هو للفقراء والمساكين هم أحق بهذا المال، وإنما لدفع الحاجة وأن تدفع الحاجة بأقل الأحوال، لا أن تدفع هذه الحاجة بما هو من الكماليات أو بما هو من الدينيات، لأنه يدخل لأنه يكون الحال هذه متجاوزا في الحد الذي الحد الذي تشرع أو ترخص ترخص له الحاجة أو الضرر. والله أعلم.
السؤال السابع يقول صاحبه: إذا اتفق صاحب المال مع العامل في المضاربة على مبلغ معين من الربح، فهل تبطل المضاربة من أصلها أم يبطل الشرط وحده فهل؟ وإذا رد العامل لصاحب المال ماله بعد متى وأنكر أن يكون تاجر بذلك المال، فهل القول قوله أم قول صاحب المال؟
تعيين وتحديد المال في المضاربة لا يجوز، هذا أمر مجمع عليه نقل ابن المنذر أنه لا يجوز تعيين أنه الربح يكون له مثلا شهريا أو سنويا أو كذا والمبلغ كذا، هذا في المضاربة لا يجوز، لأنه يمكن أن يحتمل أن يقع في الغرض، بل قد يقع يحتمل أنه شهريا الذي حدد له المبلغ أن الربح يكون هذا المبلغ فلا يستفيد منه العامل الآخر، لهذا إنما يجوز أن تكون هناك نسبة بينهما، ويجوز أن تكون هذه النسبة متفاوتة بين الأطراف في مسائل مضاربة. أما تعيين مبلغ معين على وجه التحديد لأحد الأطراف أو لكليهما أو لا يجوز ذلك كما قلت ونقل